بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم الحمد لله الذي رد أرواحنا إلى أجسادنا وأذن لنا بذكره وتفضل علينا بصلاة الفجر في جماعة. والله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من المقبولين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا يزال الحديث موصولا مع سنن الترمذي، والمجلس العشرون بعد المائة الخامسة، وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي قال: باب ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم. حدثنا بندار حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه قال: إنكم تقرؤون هذه الآية من بعد وصية توصون بها أو دين، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. حدثنا بندار حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان حدثنا أبو إسحاق عن الحارث عن علي قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم. ميراث البنين مع البنات. حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرحمن بن سعد أخبرنا عمرو بن أبي قيس عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض في بني سلمة، فقلت: يا نبي الله، كيف أقسم مالي بين ولدي؟ فلم يرد علي شيئا، فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه شعبة وابن عيينة وغيره عن محمد بن المنكدر عن جابر.
هكذا أيها الأحبة في الله تعالى، سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصد والله تعالى أعلى وأعلم أن الإنسان منا إذا مات فأول شيء يؤخذ من رأس التركة ما يغسل الإنسان ويكفنه ويهيئ له قبره، هذا في المقام الأول. وفي المقام الثاني تنفيذ الوصية ما لم تكن محرمة. لأن الوصية قد تكون محرمة، بمعنى أنه أوصى لأحد الورثة، فتكون حينئذ وصية محرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. وربما تكون الوصية أكثر من الثلث، فحينئذ هذا محرم لا يجوز. وربما تكون الوصية بإقامة صرادق ومقرئ وطقم من القهوة، وهذا من البدع التي نهى الإسلام العظيم عنها. فالوصية قد تكون يا إخواني محرمة. فهل الوصية المحرمة تنفذ أم لا يلتفت إليها؟ هذا أولا. وقد تكون الوصية واجبة، وقد تكون الوصية فإذا كنت رجلا أو كانت امرأة عليها مال أو رجل عليه مال وليكن 5000 أو أكثر أو أقل، هذا الرجل يجب عليه أن يكتب وصية أم يستحب له كتابة الوصية؟
يجب عليه
يا إخوان،
يجب عليه
يا إخواني،
يجب
عليه أن يكتب الوصية، لأن الشهيد يغفر له كل شيء إلا
الدين.
إلا الدين. فإذا كان الشهيد الذي هو مع النبيين والصديقين يغفر له كل شيء إلا الدين، فكيف من هو دون الشهيد؟ إذا من كان عليه مال كثر أو قل وجب عليه فرضا حتما لازما كتابة وصية شرعية. كذلك إذا كان يغلب على ظنه أن أولاده سيقيمون بدعا بعد مماته، فعليه أن يبرأ من هذه البدع قولا وكتابة حتى إذا أقاموها فلا يسأل بين يدي الله عز وجل عن مثل هذا. يبقى هذه وصية يا إخوان،
واجبة.
وصية إيه؟
واجبة.
واجبة. وفي وصية مستحبة. وصية إيه؟ مستحبة. أنا رجل ليس علي دين وعندي مال، عندي 10 فدادين، 50 فدان، عندي 7 فدادين، عندي 5 مليون، عندي 2 مليون، عندي 1,000,000، ولست مديونا وعندي بيت الحمد لله، ألا يستحب أن أوصي بشيء من مالي ينفعني في قبري وينفعني على صراطي؟ بلى، صحيح ولا لا؟ فأوصي بمبلغ من المال، مثلا رجل عندي مثلا 10 فدادين، إيه المانع أن أوصي بنصف فدان يكون وقفا لي؟ وقفا لي يعني إيه؟ يعني الفدان النهاردة بتأجر مثلا 8,000 أو 10,000، مش كده ولا إيه؟ فالنصف فدان ده يتأجر ب5,000، ال5,000 جنيه دولا وقف للمسجد. هل المسجد محتاج فلوس؟ آه. مش محتاج مصباح؟ مش محتاج مكنسة خربت؟ حنفية خربت؟ باب خرب؟ المكيد بده يتغير؟ مش محتاج مكنسة؟ مش محتاج مروحة تصلح؟ مكيف يتصلح؟ مش محتاج أن يؤتى له بإمام يحتاج راتب؟ حتى أنت إزاي؟ واحد يغلق ويفتح يحتاج إكرام شيء من لم يكن راتب شيء من الإكرام؟ إذن المسجد يحتاج فلوس ولا لا؟ يحتاج ولا لا يا إخوانا؟ يحتاج. أنا بكلمكم، بكلمش القدراء ولا العواميل، بكلمكم أنتم، أنتم أهل المسجد وأنا معكم، فافهموا دينكم. حتى أي نعم. فإذا مثلا رجل عنده 50 فدان على سبيل المثال، أو عنده 30 مليون أو 20 مليون، هذا الرجل لو طلع مبلغ من المال وقال هذا المبلغ 2 مليون دولا وقف الكتاب. وقف الكتاب يعني ايه؟ يعني هنجيب شيخ، والشيخ ده نجيب له 20 طالب، نقول له دول 20 طالب كل 3 سنين تسلمني عدد حامل للقرآن. هذا الشيخ يمتحن في القرآن ويمتحن في مخارج الحروف والأحكام، نسمع تلاوته، هل مخارجه صحيحة؟ هل أحكامه صحيحة؟ هل هو رجل تربي ولا رجل مربي؟ إن كان تربي يروح، حتى إن كان دع مياتم 40 سنوية 5 وعتاه يروح، لا يلزم. أين وإن كان عنده قراءات العشر لا يلزم، وإنما نريد رجلا مربيا يربي أبناءنا على العقيدة الصحيحة وعلى الآداب الإسلامية الثابتة، حتى ويتأثر بسمته وهديه ودله. ونقول له نحن في كل 3 سنوات نريد أن تسلمنا 5 حمل لكتاب الله عز وجل، ولا يقبل الطفل إلا بولي أمره، حتى نتعاقد مع ولي أمره. نحن مش نشوف الولد في الأجازة وفي الدراسة ما نشوفوش لأنه مشغول في الإنجليزي والرياضيات والفرنساوي والجغرافيا لا، نريده دراسة وأجازة. هذه وحيدة. هذا الرجل هيدي لهذا الشيخ 3,000 جنيه. واحد 3,000 جنيه؟ ايه 3,000 جنيه؟ يعني رجع الاقصى 3,000 جنيه، 100 جنيه في اليوم. ايه يعني 100 جنيه في اليوم؟ خدت بالك ازاي؟ ما توزعها على حياة الانسان، مش كتير ولا حاجة. ليه؟ علشان هذا الشيخ لا نربطه بتوك توك ولا نربطه بدكان ولا نربطه بيومية في الغير، ولا نربطه بيومية مع البنة، وإنما يتفرغ تفرغا تاما للعشرين طالب دولا، فيستطيع أن يربيهم وأن يحفظهم على أن يعطى له الراتب يوم اثنين في الشهر. ثلاثة ممنوع، ترى أنت إزاي؟ بكل وقار وإجلال، أي نعم، بل ونقبل يده ورأسه على ما وفق في القيام به. هذا إذا كان يوجد عقول، وإذا كان يوجد فهم. أما العقول الآن مركزة في السراميك وفي البنيان وفي وظيفة الأولاد وفي زواج الأولاد، وفي الولد دخل طب ولا صيدلة، والولد لو دخل ولا ما دخلش، توظف ولا ما توظفش، هموم دنيوية منحصرة في الحقارة إلا من رحم رب وعصب. أين الهموم التي ترقى إلى عالم الآخرة وإلى ما يزيد حسناتك ويرفع درجاتك ويمحو سيئاتك ويجعل لك عند الله قيمة؟ هذا موجود ولكنه ندرة نادرة. فتجد الرجل يعني عنده 100 فدان، 50 فدان، 100 مليون، ولا يفكر مثل هذا الذي طرحته على مسامعكم، لأنه لا يعطي وقتا لسماع خطبة جمعة يتعلم منها، ولا يعطي وقتا لدرس مثل هذا الدرس يستفيد منه، إلا من رحم ربي وعصم، وقليل جدا ما هو. الكلام الذي حكيته دلوقتي، قلت إن الوصية ثلاثة أحكام. الحكم الأول وصية إيه؟ وصية يا أخوانا محرم. أنا عاوزك تنطق شايب ولا شاب حتى تتعلم وتعلم من وراءك قبل أن تموت جاهلا فتموت وأنت متبصر. أي نعم. والوصية الثانية إيه؟ واجب. الوصية الثالثة إيه؟ مستحب. يبقى عندنا وصية محرمة، وصية واجبة، ووصية مستحبة، وكلكم عرفتوها بدون فلسفة ودون كلام صعب. والإنسان بياخد من رأس التركة القرشين اللي بيتغسل بيهم وتكفن ويهيئ القبر إيه بيهم. يبقى رقم واحد أخذ القرشين دولا، اثنين الوصية، ثلاثة توزيع التركة على حسب الآيات الثلاثة التي وردت في سورة النساء، وعلى حسب الحديث الحق الفرائض إيه بألي. وهذه الآيات الثلاثة قد حصرت فيها الميراث كما هو معلوم لديكم أنتم بحمد الله عليكم. طيب، وسمعتم الآية من بعد وصية توصون بها أدين. أيوة طبعا يا إخواني، لو مثلا هلك هالك، لو هلك هالك وهذا الهالك ترك إخوة لأب، خدتوا إزاي، وإخوة أشقاء، وليكن مثلا ثلاثة إخوة أشقاء وأخ واحد لأب. طبعا الإخوة الأب الإخوة الأشقاء دولا هيحكموا مين؟ هيحكموا الإخوة الأب. إخوة أشقاء يعني إيه؟ يعني إخوة من الأب والأم، دولا كما تعلمون أنتم اسمهم أشقاء. فهذا الهالك الذي هلك وليس له زوجة ولا ولد وليس لا وأبوه وأمه ماتوا، فله إخوة أشقاء وإخوة من أب، فالإخوة الأشقاء هم اللي يرثهم ويحجب الإخوة الإيه لأب. هذا الحديث الذي كنا بارك الله فيكم إيه نتدارسه. كذلك أيها الأحباب الكرام، أنتم تعلمون جميعا أن ربنا سبحانه وتعالى بين للذكر مثل حظ الإيه الأنثيين. فإذا أعطى الإنسان أولاده وهو على قيد الحياة فهذه تسمى هبة، والهبة عند جمهور العلماء الذكر فيها كالأنثى، ولكن عند الحنابلة الهبة كالميراث، أي الذكر ضعف الإيه الأنثى. ولا تسمى التركة تركة إلا إذا تركها الإنسان بعد إيه ممات. طبعا الأخ الأم يا أخوانا بياخد السدس إمتى؟
عند الإنفراد.
عند الإيه الإنفراد،
وعدم وجود الفرع
الوارث بياخد السدس. والذكر كالأنثى، يعني لو في أنثى مش هنقول الذكر متحفظ الأنثيين، لا، كما أن الذكر بياخد سدس الأنثى بتاخد إيه سدس. هذا في حالة الأم، هذا في حالة الإنفراد، وفي حالة عدم وجود الفرع الإيه
الوارث
وعدم وجود الأصل المذكر. في هذه الحالة الأخ لأم يرث، يرث كام؟ يرث السدس. طب ولو أن في أنثى أخت الأم، الأنثى ترث كالذكر. في أي شيء تدارسنا في هذا الصباح المبارك بلقائكم؟ تدارسنا الفائدة الأولى، أن الإنسان إذا مات يؤخذ أولا من تركته ما يغسل به ويكفن ويهيأ قبره، ثانيا تنفذ وصيته ما لم تكن وصية محرمة، طب وثالثا يوزع الميراث على حسب تقسيم شرع الله عز وجل في الآيات الثلاثة من سورة النساء. طيب ثم رابعا الأخ الأم يرث السدس في حالة عدم وجود الفرع الوارث، وفي حالة وجود الأصل من الذكور، وكذلك الحالة الثالثة يرث الأنثى كالذكر، ده السدس وده السدس. خامسا أيها الأحباب الكرام، كلنا يعلم أن للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم إن بعض الناس يعملون أعمال الجاهلية، أعمال الجاهلية لا يورثون النساء ويورثون الرجال، ويورثون الكبار ولا يورثون الصغار، هذه من أفعال الجاهلية. والله تعالى قال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومعلوم لديكم أن الجاهلية عكسها الإسلام. أي نعم. ثم إنه هناك من الناس من إذا تزوجت ابنته في عشيرة أخرى، في قبيلة أخرى، في عائلة أخرى، يقول أنا وابد طين أبوي لناس غرب، فلو كان البنت حقها فدانيين يعطيها نصف فدان، حقها فدان يعطيها ربع فدان. هذا رجل ظلم نفسه، وأنتم سمعتم في صلاة الفجر أقسام الناس وأنواعها من خلال صوت فاطر، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخير. فانظر أنا وأنت من أي نوع من هذه الأنواع الثلاثة التي سمعناها في صلاة الفجر، هل أنا ظالم لنفسي؟ هل أنا مقتصد؟ هل أنا سابق بالخيرات؟ الجواب في صورة القيامة، بل الإنسان على نفسه بصيرة، فكل أدرى بحال نفسه. فإن أعطيت للبنت دون حقها فقد ظلمت نفسك وظلمت هذه البنت، إن كانت أختا أو عمة أو ما كان على شكل ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضل.
وقتي في مرضى ناس مساكين غلابة محتاجين.
كويس.
والمرضى محتاجين برضه.
كويس.
فالأفضل يوصي التركة لمين؟
بارك الله فيك. أنت هتوصي تركة هتوقف نص فدان للمرضى. الدكتور هاني هيوقف نص مليون لطلاب العلم. الحج سعيد هيوقف ربع مليون للمسجد الفلاني. خدت انت ازاي؟ مش هيبقى الحج ممدوح لوحده، هيبقى ابو بكر والحج سعيد والدكتور هاني، الحج سيد عبد الباري والاستاذ عادل والحج ابو العدل، كل واحد هيسعى لمصلحه نفسه، كل واحد يسعى لمصلحه نفسه. فمن مصلحه نفسي انني اوصي بشيء. افرض ان انا راجل فقير، ايه يعني اوصي ب 1000 جنيه، اوصي ب 500 جنيه، انا راجل فقير. المهم ان عقلك ده يكون عنده فكر للآخرة، قلبك ده يكون مربوط بالآخرة، مش كل حاجة الأكل الشرب الغير السيارة البيت المرأة العيال. نعم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، لكن كن نبها، لا تكن حياتك كلها دنيا محض. فإن الله تعالى قال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، في الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان ومن حاجة الدنيا من الغرور. مثلا للراجل اللي عنده اللي عمل شيخ ده للكتاب، الحرف الواحد في القرآن بكم حسنة؟ بعشر حسنات، مش كده ولا ايه؟ طيب مسجد زي ده امرأة بنته بتوفيق الله، امرأة وليس رجل بنته، كل صلاتنا في صحيفة الحجة نشوى دي، كل صلاتنا. طب كل الدروس اللي انا بلقيها انا او غيري من ابنائي طلاب العلم هنا، ان كان درس لغة عربية او درس في المواريث او في التجويد او في غير ذلك، كله الحاج ناشف قاعد رجل على رجل، وكل دول صحيفته في صحيفته دون ان ينقص من اجرك شيء. حد اعتكف هنا، حتى طالب علم اعتكف، اي واحد قرأ قرآن هنا في المسجد قرأ جزء جزئين ثلاثة أكثر أقل. إذا كان الفتحة الوحيدة الفتحة الوحيدة يعني 113 حرف ب 10 113 ب 1130، فما بالك إن واحد يختم القرآن في المسجد هنا، كم من الحسنات لها، كم من الأجور. وخلي بالك تلقى مسجد طويل عريض متكلف 10 مليون وبصلي فيه الإمام والمؤذن. فالعبرة بمن يقوم على المسجد لعمارته، عمارته بإيه؟ عمارته بالتعليم والتعلم كما هو الحال الآن، عمارته بإيه؟ بالدعوة إلى الله، عمارته بإيه؟ بالذكر، عمارته بإيه؟ بخدمة المسلمين. فإقامة أعمال المسجد في المسجد، ما هي أعمال المسجد؟ الدعوة إلى الله، التعليم والتعلم، العبادات والذكر، خدمة المسلمين، دي اسمها أعمال المسجد التي ينبغي لكل مسجد أن يعمر بها. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. فعمارة المساجد تنقسم إلى قسمين، عمارة حسية وعمارة معنوية. الحسية اللي هي بناء الجدران والسقف وما كان على شاكلة ذلك. طب والعمارة المعنوية؟ إقامة الدعوة فيها والتعليم والتعلم والعبادات والذكر وخدمة المسلمين. فهل نحن معاشر الرجال فكرنا كما فكرت امرأة مثلا في مكان يحتاج فيه إلى مسجد وإن كان عنده قدرة؟ حتى ربما أنا ليس عنده قدرة إلا نصف زاوية وأنت عندك نصف وأنا نصف، إيه رأيك اشترك إحنا الاثنين حتى ونقيم هذا الخير ونتقاسم الحسنات بإذن. يعني المهم أنا عاوز دماغك يبقى له صلة بالقرآن، صلة بالسنة، صلة بالصحابة، صلة بالجنة، صلة بالآخرة. وإنني وإنت ضيوف رضينا ولا غصب عن رقبتنا هنمشي كما مشى من كان قبلنا، كما مشى آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا، فنحن شئنا أم أبينا سنمشي. واحد فينا ساعة ما يجيله مغص خمس دقايق ولا سنة توجعه يبقى زاهد الدنيا واللي فيه وشهد الدنيا مش عاوزه، صحيح ولا لا؟ فكيف بعذاب جهنم عافانا الله وإياكم منها، ولا جعل الله لي ولا لوالدي ولا لذريتي ولا للسامعين نصيبا فيها، قولوا آمين. خدتنا ده زي أي نعم. فنسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، وأن يجعلني وإياكم من أصحاب الهمم العالية التي لها طموحات في الآخرة وآمال متوجهة إلى الآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.